سورة هو
التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله أحييكم الآن في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق في فيينا بات أقرب من أي وقت مضى، شريطة الاتفاق على كل شيء. السيد نصر الله يتحدث عن تصنيع المقاومة لصواريخ ومسيرات ويؤكد أن الاحتلال زائل لا محالة. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بصواريخ أرض أرض مناطق في جنوب العاصمة السورية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا الاقتراب من الاتفاق أكثر فأكثر، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة. وقال علي باقري كاني في تغريدة له أنه ما لم يتم الاتفاق على كل شيء لن يتم الاتفاق على أي شيء، مشيرا إلى أن الوقت حان لأطراف المفاوضات الجارية لاتخاذ القرار. وأضاف باقري كاني أن الواقعية والامتناع عن الأطماع والاهتمام بتجربة السنوات الأربع الماضية أمور ضرورية لتحقيق هذا الهدف. تتواصل الاجتماعات بين الوفود الأوروبية والوفد الإيراني في فيينا لمناقشة إلغاء الحظر إجراءات الحظر المفروضة على إيران. وفيما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أن الاتفاق النووي أصبح قشرة فارغة بالنسبة لإيران في المجال الاقتصادي، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن على الكونغرس الأمريكي إصدار بيان سياسي بشأن التزامات واشنطن بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي وعودتها إليه. وحول مباحثات إلغاء الحظر المتواصلة في فيينا إليكم هذا التقرير.
استكمالاً للجولات السابقة، تواصل الوفود الأوروبية والوفد الإيراني اجتماعاتهم في فيينا لمناقشة إلغاء إجراءات الحظر المفروضة على إيران. ويركز الفريق الإيراني المفاوض على موضوعي التحقق من إجراءات واشنطن والضمانات وصولاً إلى اتفاق مستدام يمكن التعويل عليه. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني قال أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فشلتا في اختبار تنفيذ تعهداتهما تجاه الاتفاق النووي. وأضاف شامخاني أن الاتفاق النووي أصبح قشرة فارغة بالنسبة لإيران في المجال الاقتصادي وإلغاء إجراءات الحظر، وشدد على عدم وجود أي مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي مع واشنطن الناكثة للعهود وأوروبا التي لم تفي بالتزاماتها. بدوره أوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، وخصوصا أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، مؤكدا ضرورة إصدار الكونغرس الأمريكي بيانا سياسيا بشأن التزامات واشنطن تجاه الاتفاق النووي وعودتها إليه. وأكد أن واشنطن فشلت في الاستجابة لمطلب إيران بتقديم ضمانات بعدم الانسحاب مجددا من الاتفاق. وفي سياق الاتفاق النووي، قال بيان صادر عن مكتب الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني اتفقا على ضرورة تكثيف جهودهما المشتركة للتوصل لاتفاق نووي مع إيران، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أنه يمكن الوصول قريبا لاتفاق مع إيران معتبرا أنها مسألة أيام فقط. وخلال مشاورات ثنائية ناقشت إيران مع كوريا الجنوبية سبل حل النزاعات المستمرة بشأن أصول طهران المجمدة في سيول بسبب الحظر الأمريكي، كما ناقش الجانبان خيارات السداد التفصيلية وإمكانية استئناف تجارة النفط، حيث تعتبر إيران التي تمتلك رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم موردا رئيسيا للنفط إلى كوريا الجنوبية.
أعلن المندوب الروسي في مفاوضات فيينا تأييده لتصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين قائلا: حان الآن وقت اتخاذ القرارات النهائية في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي. وفي تغريدة له فجر اليوم كتب ميخائيل أوليانوف: أنا أؤيد وقد حان الآن وقت اتخاذ القرارات النهائية في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة تواصل العمل على خطى قادتها الشهداء لمواجهة أطماع العدو الصهيوني، وتحمي لبنان وتناصر فلسطين وبقية على العهد رغم كل المؤامرات والضغوط. وفي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية لقادة الحزب الشهداء، أكد السيد نصر الله أن المقاومة طورت قدراتها وجهوزيتها وهي أمام كيان الإسرائيلي مأزوم بدأ بالتراجع والانحدار بدءا من إنجازات المقاومة وانتصاراتها في فلسطين ولبنان. وأضاف: نقوم منذ سنوات بتحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة وتصنيع المسيرات، مؤكدا أن الكيان الصهيوني زائل لا محالة وأننا نشجع الإسرائيليين على مغادرة فلسطين. نستمع الآن إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
المقاومة هي في حالة مواجهة دائمة مع العدو، لكن الناس مش شاعرين فيها لأنه ما في أحيانا قتال مباشر، بس في كتير شيء عم بيصير بالخفاء أحيانا لا يتم الحديث عنه أو التعبير عنه. إسرائيلي بالسنوات الأخيرة بيعرف أن الذهاب إلى حرب أمر مكلف وصعب، لكن هو اخترع شيء اسمه المعركة بين الحروب، أنه مش حرب بس بيعمل معركة بين الحروب، بيبعث مسيرات فوق الضاحية الجنوبية ليفجر مكان في الضاحية الجنوبية مثل ما صار قبل سنتين وشوي. الشيء اللي عم يعمله بسوريا كل مدة ومدة بيطلع الطيران الإسرائيلي أو بيقصف صواريخ من جولان يستهدف بعض الأهداف في داخل سوريا، هاي بسميها هو المعركة بين الحروب. من جملة أهداف، أحد أهداف المعركة بين الحروب اللي عنوانه القصف في سوريا، هو وقف الانتقالات، انتقال السلاح النوعي إلى لبنان. هو هيسو دائما سلاح النوعي، أنه سلاح النوعي ما يوصل للبنان، وكله ما في شيء مخبأ أنه هذا السلاح النوعي من أول يوم لهلأ عم يجي من الجمهورية الإسلامية الداعمة لحركات المقاومة جهارا نهارا، وبشرف وتفتخر في ذلك ونشكرها على ذلك. أنا اللي بدي أحكي عنه اليوم لأنتوا تطمئنوا تفرحوا كمان وتزدادوا ثقة وإيمان، وأيضا من شان الرأي العام الإسرائيلي اللي عم يكذب عليه الجيش الإسرائيلي وعم يحكي عن نتائج المعركة بين الحروب. مدرسة هذه المقاومة هي تحويل التهديد إلى فرصة. طيب هذا تهديد، تعال نحوله لفرصة. بدي أقول للإسرائيلي: معركتك بين حروب أدت إلى نتائج ممتازة لنا، وأنت الخسران، أنت مش ربحان، بالعكس. أنا أستطيع اليوم أن أعلن أنه منذ سنوات نتيجة أنه هذا نحن نواجه تهديد نقل الصواريخ الدقيقة إلى لبنان بالتعاون مع إخواننا، وعندنا أذكياء وعندنا تقنيين وعندنا ناس متخصصين، وبالتعاون أيضا مع الخبراء في الجمهورية الإسلامية، نحن أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا ذلك منذ سنوات.
أفادت مصادر عسكرية سورية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في جنوب دمشق بصواريخ أرض أطلقها من الجولان المحتل. ونقلت المصادر أن جيش الاحتلال نفذ فجر اليوم هجوما بعدة صواريخ أرض من منطقة الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية. وكانت وسائل إعلام صهيونية وعربية أفادت بأن طائرات الاحتلال شنت غارات على ريف دمشق الجنوبي. أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا أنه أكثر تفاؤلا بإمكان عقد جولة سابعة من محادثات اللجنة الدستورية في آذار مارس المقبل. وقال بيدرسون وبعد محادثات مع وزير الخارجية السوري فيصل المخداد أنه ناقش مبادرته خطوة بخطوة في دمشق، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا حول جدول أعمال الأيام الأربعة الأولى من الجولة السابعة، وبقي مناقشة جدول أعمال اليوم الخامس. وحول زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى دمشق، تابعوا هذا التقرير.
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون بدأ جولة جديدة في دمشق، في زيارة يطمح من خلالها إلى التوافق على موعد لعقد جولة سابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، وعلى مقاربته المسمات بفكرة خطوة مقابل خطوة.
عندما نتكلم عن زيارة أي مبعوث شخصي يتعلق في القضية السورية، نحن نؤكد على أهمية أن يتمتع بصفة الميسر، وبالتالي ليس باعثاً لأفكار ولا حاملاً لأفكار، لأننا نحن نناقش دستور الجمهورية العربية السورية الذي من الضروري أن يكون نابعاً من احتياجات الشعب العربي السوري.
الضيف الأممي التقى بوزير الخارجية السوري، حيث جرى بحث آخر التطورات في سوريا بما في ذلك الجهود السورية لتدعيم الاستقرار عبر توسيع نطاق المصالحات وعمليات التسوية، وآخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية.
بحثنا في اجتماعنا تطبيق القرار 2254 وتفاصيل مسار اللجنة الدستورية، وشرحت لمعالي الوزير مقاربة خطوة بخطوة ونتائج محادثاتي مع روسيا والولايات المتحدة ودول عدة. بعد محادثاتي يمكنني أن أقول أنني أكثر تفاؤلا بأنه سيكون هناك جولة سابعة من المحادثات لإنجاز مسودة دستور في وقت ما في آذار المقبل.
دمشق أكدت لبيدرسون أن استمرار وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي، مشددة على أن الإجراءات القصرية وحادية الجانب المفروضة على البلاد هي السبب الأساس في معاناة السوريين.
حراك سياسي تشهده العاصمة السورية من أجل التوصل إلى توافق لعقد جولة جديدة، ودمشق تعيد تأكيدها على استقلال قرارها وعلى منع أي تدخل خارجي في عمل اللجنة الدستورية.
حذرت منظمة إنقاذ الطفولة من أن أكثر من 4 ملايين طفل يمني مهددون بخسارة جميع المساعدات الإنسانية في مارس آذار المقبل مع تراجع تعهداتها للمانحين. واعتبرت المنظمة أن هذا التراجع في التعهدات يهدد بتوقف تقديم المساعدات المنقذة لحياة الملايين، مشيرة إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من توقف المساعدات الإنسانية الشهر المقبل عن ملايين الأشخاص في أنحاء اليمن، مشيرة إلى نقص التمويل في مجالات الغذاء والصحة والمياه. قال المبعوث الأممي لليمن هانس غرونبرغ أن الغارة الجوية للتحالف على سجن في مدينة الصعدة والتي أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من 300 سجين هي من أسوأ حوادث قتل المدنيين خلال حرب اليمن. واعتبر غرونبرغ أن تصاعد الغارات على المناطق السكنية والبنى التحتية في صنعاء والحديدة أمر مثير للقلق، مضيفا أنه سيبدأ خلال الأيام القادمة مشاورات مع الأطراف اليمنية لإعداد خطة سياسية للتسوية. كما أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أن استهداف تحالف العدوان المؤسسات المدنية يعبر عن فشله وإفلاسه، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي وسيرد بكل الوسائل المتاحة. أعلن وزير الخارجية البحرين عبد اللطيف الزياني أن ولي العهد سلمان بن حمد الخليفة وافق على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنين لزيارة تل أبيب في المستقبل القريب. يأتي ذلك خلال جولة قام بها بنيت إلى المنامة الاثنين الماضي، وذلك عقب زيارة وزير الحرب بني غانس، وقع خلالها اتفاقية أمنية واتفاقية أخرى لتزويد المنامة بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات المسيرة. هذا وخرجت مظاهرات حاشدة بعدد من مناطق البحرين احتجاجا على زيارة بنيت، قام خلالها المشاركون بحرق العلم الإسرائيلي وأطلقوا شعارات منددة بالتطبيع. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق في فيينا بات أقرب من أي وقت مضى، شريطة الاتفاق على كل شيء. السيد نصر الله يتحدث عن تصنيع المقاومة لصواريخ ومسيرات ويؤكد أن الاحتلال زائل لا محالة. وقوات الاحتلال تستهدف بصواريخ أرض أرض مناطق في جنوب العاصمة السورية. شكرا لكم أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض يأتيكم برنامج يحمل عنوان السيدة زينب سلام الله عليها في الساعة 9:18. مشرعون بلا شرعة في الساعة 9:37. السيدة زينب سلام الله عليها كمالات وكرامات في الساعة 9:46. قسم الأخبار في الساعة 10:00 يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على الهواء مباشرة في الساعة 10:10 المنتدى الإذاعي. الحادية 10:00 ونشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. عند 11:10 يأتيكم لقاء مباشر بمناسبة ذكرى وفاة السيدة زينب سلام الله عليها. في الساعة 12:33 تستمعون للكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 12:15 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 12:18. نهج الحياة في الساعة 12:28. أدب المقاومة تستمعون له عند 12:39. نتمنى لكم أمتع وأنفع الأوقات وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، لم يذكر الإمام الحسين عليه السلام إلا وذكرت معه أخته العقيلة زينب سلام الله عليها، ولم تذكر ساعات المصائب على أرض كربلاء إلا وذكرت زينب بنت أمير المؤمنين صاحبة العبء الأكبر، ولم يذكر مصاب أبي عبد الله عليه السلام ومقتله على ساحة الطف إلا وذكرت السيدة زينب عليها السلام، وهي التي عاشت وقائع كربلاء كلها بآلامها وفجائعها وأحزانها ومسؤولياتها العظمى. عاشتها من بعد أن عاشت أكثر من 50 عاماً من المصائب والأحزان لما جرى عليها وعلى أهل بيتها.
ولكن كربلاء كانت أم الفجائع، فقد رأت عليها السلام أخاها الحسين بن علي سلام الله عليه يتعتع به في الطريق حتى يجبر على النزول بأرض الطف،
ورأته مع قلة من أصحابه وأهل بيته يقابل جيوش الأعداء وهي مستعدة آلافا تتبعها آلاف مدججة بالسلاح.
ورأت زينب عليها السلام انصراف أكثر من تبع أخاها بعد بلوغهم شهادة مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه في الكوفة. وعاشت زينب سلام الله عليها ساعات المحنة ترعى شؤون النساء والأطفال، تداريهن وتصبرهن وهي ظامئة معهن. ثم شهدت إخوتها وأبناءها وبني عمومتها وشيعة أخيها يبارزون أعداء الله ويصرعون الواحد بعد الآخر أمام عينيها. ثم وقفت مع أخيها أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه حينما رأته وحيدا قد قتل صحبه وأنصاره وإخوته وأولاده حتى الطفل الرضيع. وقفت إلى جنبه تعينه وهي تراه وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، وقد أحاط به الأعداء من كل جانب ومكان، وما هي إلا جولات حتى احتوشه الظالمون، هذا بسيفه وذاك برمحه وذاك بسهمه وذلك بالحجارة. ثم علت الغبرة بعدها، لاحت من زينب سلام الله عليها نظرة فإذا برأس أخيها على الرمح دام الوجه خضيب الشيبة. ولم تنتهي مصيبة زينب عليها السلام، فقد هجم جيش عمر بن سعد على رحل أخيها ومناديهم ينادي أحرقوا بيوت الظالمين، وما هي إلا بيوت حرم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأحرقت الخيام وفرت الأرامل واليتامى والأطفال على وجوههم في صحراء كربلاء بعد الغروب. وأخذ الظالمون يرعبون حرائر المصطفى وأيتام الشهداء ويسلبونهم ويدوسون الأجساد الشريفة للصرعى بسنابك الخيل. وفي الحادي عشر من المحرم مررت زينب سلام الله عليها على مصارع إخوتها وهم أجساد بلا رؤوس وأبدان مزقتها الأسنة والسيوف، ونبتت عليها السهام وتضرجت بدمائها، فيا لها من مشاهد مروعة محزنة مفجعة. وأخذت زينب عليها السلام هي والعيال والأطفال سبية إلى الكوفة ثم إلى الشام، وجرى عليها ما جرى من المصائب، وكانت مكلفة بالأرامل واليتامى تداريهم وتطعمهم حتى صلت في طريق السبي من جلوس، لأنها كانت تجود بسهمها من الطعام إلى الأطفال، ولم يكن سهمها إلا قرص خبز شعير واحد كل يوم. فقد أخذ الهزال منها مأخذه لما لاقت من الأحزان وعناء السفر والقيام بمدارات الركب المسبي، وفيهم علي بن الحسين عليه السلام وهو مريض عليل يجود بنفسه وقد قيد بسلاسل الحديد من تحت بطن الناقة. كل هذا تشاهده زينب سلام الله عليها، وتشاهد معه قتلة أخيها وأصحابه وهم يسرحون ويمرحون، والسياط بأيديهم يضربون بها الأطفال والنساء ويشمتون بما نزل بأهل بيت الرسالة. لقد عاشت زينب صلوات الله عليها جميع مصائب أسرتها، وزادت عليها حيث انفردت بالمصائب التي رأتها بعد قتل أخيها الحسين عليه السلام من النهب والسلب والضرب وحرق الخيام وشماتة الأعداء، فقضت بقية أيامها مكلومة القلب، مقرحة الجفن، منغصة العيش، لا يفارقها الحزن ولا اللوعة.
ولقد عز عليها أن تدخل بنات الرسالة قصر ابن زياد في الكوفة وهي تراه شامتا بها، فانبرت له كالظبية الجريحة تقرعه وتردعه عن قتل ابن أخيها زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، قائلة له: إنك لم تبق منا أحدا، فإن كنت عزمت على قتله فاقتلني معه. فقال زين العابدين عليه السلام لعمته زينب سلام الله عليها: اسكتي يا عمة حتى أكلمه. ثم أقبل عليه السلام وقال: أبي القتل تهددني يا ابن زياد؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟
فحبسهم ابن زياد في سجن وضيق عليهم بعد أن كان قد جال بهم في سكك الكوفة، يتصفح وجوههم القصي والدني، العدو والصديق، الفاسق والفاجر.
ثم سير السبايا إلى الشام في أرض وعرة عانت فيها زينب سلام الله عليها مع العيال ما عانت، لينتهي الركب إلى قصر يزيد بن معاوية الذي هز أعطافه غرورا وشماتة. فأدخلت زينب وابن أخيها علي بن الحسين والأرامل واليتامى مقرنين بالحبال، فقال زين العابدين عليه السلام ليزيد: ما ظنك برسول الله صلوات الله عليه وآله لو رآنا على هذه الصفة؟
فأمر يزيد بالحبال فقطعت، ثم وضع رأس الحسين عليه السلام بين يديه وأخذ ينكت ثناياه بالخيزران لا يرقب في جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلا ولا ذمة، ومع هذا ينشد أبيات ابن الزبارة: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل.
فقامت له العقيلة زينب سلام الله عليها فحمدت الله وصلت على جدها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تلت قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
وخطبت خطبتها المعروفة والتي جاء فيها قولها ليزيد: مهلا مهلا، لا تطش جهلا، أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحتو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، وكيف يرجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأسكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء؟ وتذكره عليه السلام بهذا الكلام بجدته هند التي أكلت كبد حمزة، وبجده أبي سفيان الذي قتل الخيرة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم قالت له: فوالله يا يزيد ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته.
ثم قالت عليها السلام له: ولئن جرت علي دواهي مخاطبتك إني لأستصغر قترك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهتك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا تدحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فند، أي ضعيف أو كاذب، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
فتعجب من قولها هذا يزيد وقال: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح.
وكانت عليها السلام قد وبخته وقرعته وأخذلت حاله في قصره وبين حاشيته، ومن قبل ذلك قد أخذت عبيد الله بن زياد عامله على الكوفة حين قالت له وهو في قصره: هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج، يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجان.
فغضب ابن زياد غضبا شديدا وهم أن يضربها، فقال له عمرو بن حريث: إنها امرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها.
زينب سلام الله عليها أياما في سجن الشام مع العيال والأيتام، أفرج عنها فعرجت على كربلاء تزور قبور أحبتها، فأمضى 3 أيام هناك لا تنفك عن البكاء، تقوم من قبر وتقعد عند آخر. فأمرها الإمام زين العابدين عليه السلام بالاستعداد للرحيل إلى المدينة خشية أن تموت.
فعادت زينب سلام الله عليها مع ذلك الركب الحزين، فلما بلغت مسجد جدها رسول الله صلى الله عليه وآله أخذت بعضادتي باب المسجد ونادت: يا جداه، إني ناعية إليك أخي الحسين. وظلت سلام الله عليها لا تجف لها دمعة ولا تسكن لها عبرة وهي تذكر ما جرى على أرض كربلاء. وقد صور ذلك حجة الإسلام والمسلمين الشيخ هادي كاشف الغطاء رضوان الله عليه بقوله:
لله صبر زينب العقيلة، كم صابرت مصائبا مهولة،
رأت من الخطوب والرزايا أمرا تهون دونه المنايا،
رأت كرام قومها الأماجد مجزرين في صعيد واحد،
تسفي على جسومها الرياح وهي لذؤبان الفلا تباح،
رأت عزيز أهلها صريعا قد وزعوه بالطبا توزيعا،
رأت رؤوسا بالقنا تشال وجثثا أكفانها الرمال،
رأت رضيعا بالسهام يفطم وصبية بعد أبيهم أيتم،
رأت شماتة العدو فيها وصنعه ما شاء في أخيها،
وإن من أدهى الخطوب السود وقوفها بين يدي يزيد.
وقفت مستمعينا الكرام زينب عليها السلام أيام المحن والمصائب واللوعة لا تفارق قلبها،
ومع هذا فهي ماضية في إكمال ملحمة كربلاء ومسيرة الطف والنهضة الحسينية العظيمة.
فإذا كان على الرجال أن يقدموا المهج والأبدان قرابين لرسالة الإسلام من أجل أن تحفظ من أيدي المنحرفين، فإن زينب سلام الله عليها نهضت بتحمل أعباء هذه النهضة وشاركت أخاها حتى استشهد،
ثم وصلت دورها بعده تفضح الطغاة وتصدع بشهادة الحسين سلام الله عليه، حتى خشي عمرو بن سعيد الأشدق من انقلاب المدينة عليه، فكتب إلى يزيد أنها تؤلب الناس عليه، فأمر يزيد بأن يفرق بينها وبين الناس، ثم أمر الوالي بإخراجها من المدينة.
وقد عاشت عليها السلام بعد أحداث الطف عاما واحدا كما يروى، توفيت بعد ذلك في 15 من رجب.
فطابت أرض ضمتها
وبوركت أيام وليال تحيا بذكر مناقبها وسيرتها،
وبورك للمقتدين والمقتديات بالصديقة الصغرى ثانية أمها
زينب بنت علي أمير المؤمنين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، ونحن نتناول فيه الخروقات الأمريكية والغربية دراسة وتحليلا، ومختلف الخروقات التي تلامس العالم الحر من قبل القوى الدولية المتغطرسة وفي طليعتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون والإقليميون، إضافة إلى الكيان الصهيوني. وفي حلقة هذا الأسبوع نواصل الحديث حول الحظر الأمريكي على الشعب الإيراني الذي يعد وجها من وجوه الانتهاك الأمريكي للقانون الدولي وحقوق الشعوب التي تكفلها القوانين والتشريعات والأعراف الإنسانية. نسلط في هذه الحلقة أعزائي الكرام الضوء من مختلف الزوايا والأبعاد على الحظر الدوائي والعلاجي الأمريكي والغربي على الشعب الإيراني لنستكمل ما تناولناه سابقا. إذن عنوان حلقة اليوم من برنامج مشرعون بلا شرع: الحظر الأمريكي لا مشروع على إيران في ظروف جائحة كورونا. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، منذ عام 2019 أثر تفشي وباء كورونا في العالم على صحة واقتصاد جميع شعوب العالم، وواجهت إيران بشكل خاص صعوبات بالغة في توريد وتأمين المعدات الطبية والصيدلانية للمواجهة مع هذه الجائحة الخطيرة. في الواقع تستهدف حكومة الولايات المتحدة كل دولة ومؤسسة وشركة تتاجر في السلع الطبية والعلاجية مع إيران بعقوباتها الثانوية، ومنعت فعليا تصدير الأدوية والمعدات الطبية إلى إيران. تعتبر الإجراءات التي تحرم الشعب الإيراني من ممارسة حقه في الصحة والتعافي السريع وتعرضه لمعاناة كبيرة سلوكا يفسر بشكل واضح على أنه نقض لحق السلامة والرعاية الصحية والطبية للإيرانيين في ظروف استشراء هذا الوباء والفيروس الفتاك وتداعياته الخطيرة جدا، كما ينظر إلى الاستمرار فيه مع ظروف انتشار هذا المرض على أنه مخالف للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقواعد العامة للقانون الدولي، ويشبه إلى حد بعيد من الناحية المفاهيمية إرهاب الدولة والجرائم ضد الإنسانية. في الواقع أعزائي الكرام، بما أن الأدوية والأقنعة والكمامات الواقية من المرض والمعدات والتجهيزات الطبية تلعب دورا مهما في الوقاية والعلاج والسيطرة على تفشي مرض كورونا، وهي تعتبر من هذه الناحية عاملا مهما في ممارسة الحق في الصحة للإيرانيين، ولكن للأسف أن الحكومة الأمريكية لا تعير أدنى اهتمام بصحة الإيرانيين مقابل هذا المرض، بل عملت في نفس الوقت لتصعيب وتعقيد حظرها الدوائي على الإيرانيين أكثر فأكثر. أحييكم من جديد أعزائي الكرام، ولا نزال نتواصل مع حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه الحظر الأمريكي لا مشروع على إيران في ظروف جائحة كورونا. مستمعينا الكرام، المسؤولية الدولية بخصوص فرض القيود على وصول الدواء ووسائل العلاج إلى إيران لابد من القول يتعين على حكومة الولايات المتحدة بصفتها عضوا في الأمم المتحدة والمعاهدات القانونية الدولية أن تضمن تنفيذ القوانين والقواعد الدولية الملزمة، بما في ذلك تمتع الجميع دون تمييز بحق السلامة والرعاية الصحية والطبية والعلاجية وحق الحصول على الدواء، وأن تمتثل لهذه القوانين وتعمل طبقا لالتزاماتها الدولية. من واجبات ومسؤوليات هذه الدولة خارج حدودها الإقليمية عدم انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد في المجتمع الإيراني، بما في ذلك الحق في الصحة والحق في الحصول على الدواء ومراعاة الإعفاءات الإنسانية مثل استثناء الأدوية من أي حظر، لكنها ترتكب المخالفات للالتزامات والقواعد الدولية الملزمة لحقوق الإنسان. وبناء عليه ووفقا المادة 2001 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعتبر أمريكا الطرف الخارق والمنتهك لحق الإيرانيين في الحصول على الدواء وحق الصحة والحياة، فهي في الواقع تنتهك التزاماتها في إطار المعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان العرفية. نعم أعزائي الكرام، إن سياسة الحظر الأمريكي هذه لم تكن بعيدة عن انتقادات الوسائل الإعلامية الأمريكية والعالمية على حد سواء، والنقطة اللافتة في هذا السياق والتي يمكن الاستناد إليها تتمثل بالتقارير المتعددة التي أعدتها ونشرتها المعاهد الفكرية والمراكز الأبحاثية والإعلامية الدولية، خاصة الوسائل الإعلامية المحلية الأمريكية في هذا المجال، والتي اعترفت بمسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية في فرض عقوبات شديدة ضد إيران والإخلال بمسيرة إرسال الأدوية والتجهيزات الطبية والعلاجية التي إلى هذا البلد، واعتبرت ذلك نقضا سافرا لحقوق الإنسان. أعزائي المستمعين، فإن هناك فرصا وطرقا متاحة للمقاضاة في المحاكم المحلية والدولية، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولي. في وقت سابق طبعا أعزائي الكرام، بدأت الإجراءات القانونية بهدف المقاضاة القضائية ضد هذا الحظر عن طريق محكمة العدل الدولية بموجب معاهدة المودة لعام 1955 بين إيران والولايات المتحدة. وأصدرت المحكمة أمرا مؤقتا يطالب الولايات المتحدة بالامتناع عن فرض حظر على وصول الأدوية ومستلزمات الصحة إلى الإيرانيين. وبالتالي فإنه ينبغي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تواصل الإجراءات في هذه المحكمة بكل جدية. وأيضا إن من الافتراضات المحتملة إمكانية مقاضاة المذنبين في محاكم محلية بناء على القوانين الخاصة في إيران، بما في ذلك قانون مكافحة انتهاك حقوق الإنسان والأعمال الإرهابية الأمريكية. ووفقا لذلك تستطيع المحاكم الإيرانية أن تكون صالحة للنظر في هذه القضية وفقا لمبادئ الدستور والقانون الجنائي. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكنا فيها معكم موضوع الحظر الأمريكي اللامشروع على إيران في ظروف جائحة كورونا. نلتقينا بكم في الأسبوع القادم، مع السلامة.
زينب عليها السلام، كمالات وكرامات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، زينب بنت علي عليها وعلى أمها وأبيها وجدها أفضل الصلاة والسلام، صاحبة السجايا الفاضلة والصفات النبيلة الشريفة، تربت في مدينة العلم النبوي، واعتكفت عند بابها العلوي، وتغذت من رحيق الطهر والنجابة عن أمها الزهراء، وواكبت مسيرة الرسالة الإسلامية مع إخوتها الحسن والحسين إمامي الهدى وعلمي التقى سيدي شباب أهل الجنة سلام الله عليهما. وكان من سمو مكانتها ورفعة شأنها أن سميت بالعقيلة، وتفسير العقيلة في النساء السيدة، كعقال في الرجال يقال السيد. كانت زينب عليها أفضل الصلاة والسلام في طفولتها يوما جالسة في حجر أبيها، وهو عليه السلام يلاطفها بالكلام، فقال لها: قولي واحد. فقالت: واحد. فقال لها: قولي اثنين. فسكتت، فقال لها: تكلمي يا قرة عيني. فقالت عليه السلام: ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد. فضمها صلوات الله عليه إلى صدره وقبلها بين عينيها، وقالت عليه السلام وهي طفلة بعد لأبيها أمير المؤمنين عليه السلام: أتحبنا يا أبتاه؟ فقال عليه السلام: وكيف لا أحبكم وأنتم ثمرة فؤادي؟ فقالت عليه السلام: يا أبتاه، إن الحب لله تعالى والشفقة لنا. أما في عبادتها فقد كانت زينب عليها السلام ثانية أمها الزهراء، حيث كانت تقضي عامة لياليها بالتهجد وتلاوة القرآن. وقد روي أنها عليها السلام لم تترك تهجدها لله تعالى طول دهرها حتى ليلة الحادي عشر من المحرم. وقد قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: رأيتها تلك الليلة تصلي من جلوس، كما قال: إن عمتي زينب مع تلك المصائب والمحن النازلة بها في طريقنا إلى الشام ما تركت نوافلها الليلية. وكان الإمام الحسين عليه السلام فيما أوصاها ساعة الوداع ألا تنساه في نافلة الليل، لعلمه عليه السلام أنها لا تتوانى عن العبادات المستحبة. الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام: إن عمتي زينب كانت تؤدي صلواتها من قيام الفرائض والنوافل عند سير القوم بنا من الكوفة إلى الشام، وفي بعض المنازل كانت تصلي من جلوس، فسألتها عن سبب ذلك فقالت: أصلي من جلوس لشدة الجوع والضعف منذ 3 ليال، لأنها كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على الأطفال، لأن القوم كانوا يدفعون لكل واحد منا رغيفا واحدا من الخبز في اليوم والليلة. وهكذا كانت زينب بنت علي عليها السلام من القانتات اللواتي أوقفن حركاتهن وسكناتهن وأنفاسهن للبار تعالى، وبذلك حصلنا على المنازل الرفيعة والدرجات العالية التي حكت برفعتها المنازل الرفيعة. أما كرامات سيدتنا زينب عليها السلام فهي كثيرة، نذكر منها أنها قالت عن هجوم القوم في كربلاء على الخيام: دخل علينا رجال وفيهم رجل أزرق العيون، فأخذ كل ما كان في خيمتنا التي كنا مجتمعين فيها، إلى أن قالت عليها السلام: فقلت له: قطع الله يدك ورجليك، وأذاقك الله النار في الدنيا قبل الآخرة. فما كان إلا قليل حتى ظهر المختار الثقفي طالبا بثأر الحسين عليه السلام، فوقع في يديه ذلك الرجل وهو خولي ابن يزيد الأصبحي، فقال المختار: ما فعلت بعد قتل الحسين؟ فذكر أفعاله التي فعلها ودعوتها عليه السلام عليه، فقطع المختار يديه ورجليه وأحرقه بالنار. وما رواه أصحاب المقاتل وغيرهم أن شاميا تعرض فاطمة بنت الحسين عليه السلام، فدعت عليه زينب عليه السلام بقولها: قطع الله لسانك وأعمى عينيك وأيبس يديك. فأجاب الله دعاءها في ذلك الرجل فقالت: الحمد لله الذي عجل لك العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ومن كرامتها عليها أفضل الصلاة والسلام ما نقله جماعة من الناس أن امرأة في الكوفة تسمى أم هجام أهانت رأس الحسين عليه السلام عند المرور به في قصرها، فدعت زينب على قصرها بالهجوم، فوقع القصر في الحال وهلك من فيه، وكانت هذه الامرأة الخبيثة من نساء الخوارج. زينب عليها السلام كمالات وكرامات.
Yeah.